إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
السلام الله عليكم سامعين الأحبة وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء يقول سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالصبر يتوج الحياة بسعادة الإنسان الصابر المحتسب دون حساب وهذا فعلا ما ستجنيه الزوجة الصابرة خاصة إذا ما كانت تعيش مع زوجها في منزل عائلته بين والدته وأخواته إذ كثيرا ما يحدث أن تشتكي الزوجة من والدة وأخوات زوجها في العناد وسوء التعامل معها وتسود المنغصات وعملية الاستفزازات هنا نهمس للزوجة أن تضع نفسها موضع أم الزوج تفكر في نفس منطق هذه الأم أن زوجته استأثرت به وهذا منبع المشاكل بالذات إذا كان الزوج لا يراعي مثل هذه المشاعر والأفكار من قبل أمه ويعمل على التلطف معها وأنها هي الأصل ولها مكانتها وتقديرها مهما كبر ومهما انشغل عنها في جانب آخر هناك الكثير من زوجات الأبناء استطعنا كسب أم الزوج وأخواته بالتودد والطيبة واللين بل أصبحناهن محور الارتكاز للعائلة لما قدمنا من المعاملة الحسنة يقال التعامل بإحسان مقابل الإيذاء يكسر النفس وأيضا يعمل على إخجالها مع الأيام كذلك عزيزتنا الزوجة يمكنك ما بين فترة وأخرى تقديم هدية لأم زوجك قدر المستطاع فالهدية تجلب المحبة في القلوب وعلى عكس ذكرنا آنفا لزوجات كسبن عائلة الأزواج بالمحبة بالتودد والطيبة هناك زوجات بذرنا التنافر حصدنا المشاكل والفراق حيث تبدأ المشاكل صغيرة وتنفجر وأيضا تحصد في طريقها الجميع من خلال نقل الزوجة لكل صغيرة وكبيرة إلى زوجها ماذا قالت والدته؟ وكيف تعاملت أخته؟ وهكذا بل للأسف بعض الزوجات تضيف من لدنها إضافات لكسب زوجها في صفها كما تعتقد ما من شأنه إغار صدر الزوج ضد أهله عوضا عن مساعدته في طاعة أمه وما أكثر تعدد نماذج الزوجات في الحياة ولك عزيزتنا الزوجة حرية الاختيار في مكانتك وأيضا في موقعك ونقول طوبى لكل زوجة صابرة فصبرك يأتيك بأطيب وطيب الثمار
في القلب أنتم
سمعين الأفاضل تتعدد الأمراض العصرية والمستعصية والتي عرفت وميزت بالمزمنة المصاحبة لحياة المصاب بها ومنها ضغط الدم ذلك القاتل الصامت والناعم هذه رسالة المستمع أبو علي فيها يقول والدته في العناية المركزة نتيجة ارتفاع ضغط الدم انفجر أحد الشرايين لديها ويضيف عمته أيضاً تعاني ضغط الدم ولكنها تتعايش معه فما الفرق بين والدته أي الحالة وبين عمته مع أن المرض هو واحد إذن أيها الكرام سنتعرف نحن وأيضاً أبو علي على ذلك من خلال استضافتنا للدكتور حسين الشرفي أخصائي أمراض الباطنة والقلب. مرحبا بكم معنا دكتور حسين.
أهلا وسهلا، برنامج روعة ويستحق الدعم والمساندة، برنامج
حياكم.
مفيد للساده المستمعين سواء داخل على 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 أمانة العاصمة أو في المحافظات، إذاعة صنعاء.
حياكم الله دكتور حسين. طبعا من خلالكم نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما هي؟
والله الأسباب هي كثيرة لارتفاع ضغط الدم، وأصبح فعلا ضغط الدم الضغط الدموي منتشر ليس في اليمن فحسب وإنما أيضا في الدول
العالم،
الدول الأوروبية والدول المتقدمة.
نعم.
أسباب ارتفاع الضغط الدموي هي أسباب عديدة، منها التدخين، المداعة، الشجارة، الشيشة. المداعة والشجارة والشيشة، الشيشة أصبحت موضة، أصبحت موضة للشباب والشابات في المقاييل، في المجالس، في الحفلات، في الأعراس، وهذه فعلا ظاهرة سيئة على الشباب والشابات في 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 البلد.
طيب دكتور حسين، ليس هذا هو السبب الوحيد فقط، هناك كثير من الأسباب.
نعم نعم نعم، هي أسباب كثيرة، ويحتللها فعلا التدخين نصيب الأسد على ما يقولون. منها السمنة، السمنة عامل خطورة لحدوث مرض
ضغط
الدموي. نعم، عدم ممارسة الرياضة،
حركة،
الجلوس المكتبي، الجلوس في في المكاتب هي ريسك فاكتور، عدم الرياضة ريسك فاكتور، عامل خطورة لحدوث الضغط الدموي. أيضا الأفراد الذين يعانون من أو يتناولون الكثير من الملح في الطعام، احنا نقول للسادة المستمعين الأفراد الذين يعانون من زيادة في الضغط الدموي يجب الإقلال ثم الإقلال من إضافة الكميات الكبيرة في ملح الطعام. أيضا الانفعالات العصبية والتوترات النفسية بتحمل لنا تمام فعلا نصيب الأسد لحدوث الضغط الدموي للأفراد. إحنا نقول للسادة المستمعين الانفعالات العصبية والتوترات النفسية، التدخين، المداعة، الشجارة، الشيشة، الشمة فعلا أيضا أصبحت موضة لدى الكثير من الشباب لتناول الشمة، والشمة هي ريسك فاكتور عامل خطورة لحدوث الضغط الدموي للأفراد.
طيب دكتور حسين، إلى أي حد يمكن التأثير على المصاب بهذا المرض الذي هو ضغط الدم؟ هل ممكن يصل إلى حد انفجار الشرايين مثلا؟
نعم، الضغط الدموي إذا لم يشخص مبكرا ويعالج مبكرا يعمل لنا الجلطات القلبية، الجلطات الدماغية. الجلطات الدماغية ممكن يكون نزيف دموي فعلا.
نعم.
يكون نزيف دموي والمريض فعلا ما يقدرش، في حالات كثيرة ما يقدروش إسعافه إلى المركز الطبي أو المستشفى المتخصص لتلقي العلاج. أيضا ممكن نزيف دموي من العين، تمام، الشبكية، تدمير العين، تدمير النظر. أيضا يؤدينا فعلا إلى إتلاف الكليتين. إتلاف الكليتين سبب رئيسي من أسباب
الضغط الدموي
الذي يحدثه الضغط الدموي للأفراد. هذه الأسباب من ضمنها الجلطات القلبية، الجلطات الدماغية. أفراد كثيرين الذين يعانون من الضغط الدموي ولم يتلقوا العلاج المناسب ولا التشخيص المناسب في الوقت المناسب، تحصل لهم تمام هذه المضاعفات اللي هي الجلطات القلبية، الجلطات الدماغية، نزيف الدموي للعين، تلف الكليتين. هذه من المضاعفات التي يحدثها عدم معالجة الضغط.
طب دكتور حسين، هل هناك أعراض يستطيع عبرها المصاب الانتباه أنه مصاب؟
نعم، دائما مريض في حالات كثيرة احنا نكتشف الضغط الدموي بالفجأة. حالات كثيرة من الأفراد يعانون من الصداع المستمر، وأفراد كثيرين الذين يعانون من الصداع المستمر بيتناول حبوب بنادول، بيتناول حبوب بروفينال سواء من البقالة أو من الصيدلية.
نعم.
يظل على الموال هذا لفترات طويلة. هو فعلا البنادول والبروفينال بيهدأ من 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 الصداع لدى أفراد المصابين بال
يهدأ، ولكن لا يحل المشكلة، ليس بعلاج.
بالضبط بالضبط كذا، ولكنه نعم. لا يحل المشكلة، وإنما بيفاقم المشكلة. وكثيرين خاصة في المناطق الريفية يعانون من الضغط الدموي تمام، ويتناولون سواء أيضا في المدن، في المدن الحضرية برضو نفس الموال. أي فرد من أفراد الأسرة يعاني من الصداع والصداع المستمر وبصفة مستمرة، يأخذوا له من البقالة سواء البنادول أو البروفينال أو أي نوع من أنواع المسكنات، وبتظل العلة المرضية مستفحلة لدى الفرد، والفرد ما في يدارك حالته لا سمح الله، لو ضغط دموي شديد ونزيف دموي شديد ايضا قد يكون في في العين او جلطات دماغيه او تلف كلوي تمام، نتيجه للاهمال وعدم التشخيص المبكر والعلاج المبكر للافراد الذين يعانون من الضغط الدموي.
طب دكتور، هنا كيفية تفادي الارتفاع والتعايش مع المرض المزمن؟
والله احنا نقول للسادة المستمعين، التشخيص المبكر والعلاج المبكر هو بيجنب لنا الكثير من المضاعفات. احنا نقول للسادة المستمعين، الافراد الذي عمرهم اكثر من 40 سنة يجب الفحص الدوري على نسبة الضغط الدموي. يجب الفحص الدوري للكلى فعلا، لان الضغط الدموي بيأثر لنا على الكلى. يجب الفحص الدوري للشبكية للعينين للأفراد المصابين بالضغط الدموي. أيضا ونقول للسادة المستمعين، الأفراد الذين يعانون من الصداع المستمر تمام، يجب التشخيص المبكر والعلاج المبكر للحالات المرضية التي يعانون منها فعلا. فعلا الجلطات الدماغية وجلطات القلب حالات كثيرة سببها هي الإهمال في المعالجة، والتشخيص المبكر والعلاج المبكر للأفراد الذين يعانون من الضغط الدموي.
طيب دكتور، في حالة الإهمال إلى أين ممكن أن يصل به الحال، خاصة إذا كانت في مستويات أولى؟
والله هو إحنا كما ذكرنا سابقا، إذا أهمل المريض تمام العلاج المبكر والتشخيص المبكر لحالته، وكما ذكرنا تناول المهدئات، يجب الابتعاد عن المهدئات لتفادي مضاعفات الضغط الدموي، وكما ذكرنا سابقا بأن إهمال ومعالجة الضغط الدموي فعلا مضاعفاته تمام مؤلمة، ليس على أفراد الأسرة أو على رب البيت فقط، وإنما مؤلمة أيضا على أفراد المجتمع وعلى الدولة بشكل عام، لأنه بيصبح كعالة على المجتمع بعد أن تحصل له جلطات دماغية أو جلطات قلبية، وما عاد يكون هناك يعني من يعول أسرته، وهذا كله بينتج نتيجة للإهمال ونتيجة لعدم المعالجة المبكرة والعلاج المبكر والتشخيص المبكر للأفراد الذين يعانون من ضغط دموي. أيضا وكما ذكرنا الفشل الكلوي، الفشل الكلوي سبب رئيسي ارتفاع الضغط الدموي وعدم العلاج المبكر.
دكتور حسين، في حالة استخدام الأدوية الخاصة بالضغط الدموي إلى جانب ضغوطات الحياة اليومية، هل سيكون هناك فائدة؟
نعم التشخيص المبكر والعلاج المبكر وانتظام المريض على تناول الأدوية فعلا بيوجينا وبيحمينا الفرد من المضاعفات التي قد تحدث للأفراد المصابين بالضغط الدموي. وفعلا انه بيجينا بنحافظ على عضلة القلب، وبنحافظ على عدم حدوث نزيف دموي في الدماغ، وبنحافظ على الكليتين، وبنحافظ على العينين عدم تلف النظر تمام باستخدام الأدوية والانتظام في الأدوية والمتابعة الدورية للأفراد المصابين بالضغط الدموي من فترة إلى أخرى لدى الطبيب المختص.
كم هي هذه الفترة دكتور، ما بين فترة وفترة؟
نعم في أفراد كثيرين احنا نقول لهم أيضا الابتعاد عن الزيوت، الابتعاد عن الدسومة، الابتعاد عن التدخين بأشكاله وأنواعه، الشيشة، المداعة، الشمة. الشمة أصبحت احنا نلاحظ استخدام الشمة لدى الشباب كثيرين، الشيشة لدى الشباب والشابات، هذا بادرة سيئة فعلا نشاهدها في مجتمعنا. احنا نقول للسادة المستمعين الابتعاد عن المسببات والأسباب تبين الكثير
إلى جانب محاولة الهدوء النفسي.
نعم الوقاية، وإحنا نقول للسادة المستمعين الوقاية ثم الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج المبكر يحمينا الأفراد من حدوث المضاعفات التي قد تحصل. وكما ذكرنا سابقا بأن الفرد يظل عبء على أسرته وعبء على المجتمع وعبء على الدولة، لأن فعلا مضاعفات الضغط الدموي بتجعل الفرد غير قادر على العمل، غير قادر على إحالة أسرته، وهذه من المضاعفات الكبيرة التي يحصلها يعملها لنا الضغط الدموي. فإحنا نقول من خلالكم للسادة المستمعين الوقاية ثم الوقاية،
وبالوقاية ثم الوقاية نصل إلى الختام إلى جانب الحركة كما تقولون دكتور حسين. وصلنا إلى ختام اللقاء، التحية والتقدير لكم دكتور حسين الشرفي أخصائي أمراض الباطنة والقلب، شكرا كثيرا ويعطيكم العافية دكتور حسين.
حفظكم الله
وإياكم
ورعايتكم،
مع السلامة. في القلب أنتم. البعض من الناس يشعر بالجوع بعد تناول الأكل بشكل مباشر، فيبحث عن شيء يأكله، وغالبا ما اقترن ذلك تحت مسمى الحلاية، حتى وإن كانت عبارة عن قهوة وكسرة خبز. علميا سامعين الأحباء، هناك تفسير لهذه الحالة تتمثل بعدة عوامل، منها الحمية الغذائية أو الريجيم، حيث يتناول الشخص كميات من السعرات الحرارية وهي أقل مما يتطلبها الجسم. أيضا قلة النوم وعدم راحة الجسم يؤثر على هرمون الجوع في المعدة. كذلك الإفراط في ممارسة الرياضة، حيث تتم عملية الاستقلاب وحرق الطعام بشكل أسرع فيشعر الشخص بالجوع. أيضا هناك عامل الجفاف، حيث لا يحصل الجسم على الترطيب المناسب من شرب المياه فيشعر بالجوع. وهنا نذكر بعض الأشخاص شعروا بالجوع ولكن قبل تناول الطعام شربوا الماء فشعروا بالشبع، أي أنهم كانوا يحتاجون للماء وليس للطعام. ويأتي عامل التشتت الذهني أثناء الأكل، فلا يركز الشخص على إشارات الجسم بشكل أفضل. كذلك الأكل أثناء التوتر والقلق. وهناك حالات نتيجة التأثير الجانبي لبعض الأدوية، إلى جانب مشاكل الغدة الدرقية. وهنا ينبغي التركيز على إشارات الجسم واحتياجاته حتى لا نصل إلى مرحلة الاحتشاء والسمنة، فلكل جسم إشاراته الخاصة به. كل ما في هذه الحياة لا يساوي شيئاً أمام العافية والاستقرار الداخلي بطمأنينة. فالقلب له طمأنينة والروح لها سكينة، فحافظ صديقاً عليها أمام التحديات وصعوبات ما يقابلك في دنياك. أيها الكرام، من الناس من يتحمل تبعات ونتائج أي عمل أخطأ فيه، أكان سلوكا أو في أي موقف كان. هناك من هو على النقيض من ذلك تماما، ينسب لنفسه الأعمال الإيجابية ويحمل الآخرين أخطأه في عملية تنصل وهروب. حول ذلك وصلتنا رسالة الأخ المستمع عبد الله، صديقه دائما يحمله تبعات ما يقوم به من أخطاء. كذلك رسالة أخرى وردتنا وتقول: هي من فاطمة تشكو من أختها التوأم لها، لا تعترف بخطئها على الإطلاق، ترمي بكل خطأ على عاتقها هي. السؤال المشترك بين الرسالتين: كيف يمكن التصرف واعتراف من يرتكب الخطأ بتبعات ما يقوم به؟ حول هذا الموضوع نتوجه عبر الخط الهاتفي إلى الأستاذ وهيب محمد عبد الملك، مدرب تنمية اجتماعية. مرحبا بكم معنا أستاذ وهيب.
مرحبا أستاذ أماني، أتشرف بالحضور معكم هذا اللقاء.
حياكم الله. طبعا أستاذ وهيبي سمعت معنا لرسالتين تحكي نفس المعاناة، التنصل عن ارتكاب الخطأ وتحميله للآخرين، فيا ترى لماذا هذا التنصل وعدم الاعتراف؟
بداية أحب أن أنوه أن الاعتراف بالخطأ هي مهارة، مهارة تبنى من الطفولة والتنشئة، التنشئة الاجتماعية للشخص. طبعا هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى التنصل عن الأخطاء لدى البالغين والكبار أو حتى لدى الأطفال، منها التربية الأسرية التي نقول أنها دائما تكون تربية بقسوة ولا تسمح بالنقاش للشخص فيحاول الهروب ودائما يتنصل من الأخطاء. أيضا في بعض الأشخاص أو أنهم يخافوا من فقدان المكانة الاجتماعية فيقولوا فلان مثلا ابن فلان، دائما هم يهرب وما يعترف بالأخطاء. طيب. بعض الأشياء أيضا قد تكون عوامل نفسية، مثلا قد يكون غرور أو انخفاض ثقة بالنفس.
طيب أستاذ وهيب، سنقول في حالة الطفولة يخاف الطفل من العقاب، ولكن ماذا عن الفئة العمرية الناضجة؟ هذه الناضجة لماذا تتصرف مثل هذه التصرفات؟
بالنسبة للأشخاص البالغين قلت لك عادة يكون خوف من فقدان المكان الاجتماعي، يقول مثلا فلان ابن شيخ أو فلان، فهو يحاول أنه ما يعترف، يقول لك أنا بيتنا كبير أو بيتنا ذو مكانة مرموقة،
ولكنه مع الأيام سيكتشف أستاذ وهيب.
أيوة.
مع الأيام سيكشف بأنه لا يتحمل أخطاءه وستكون له النظرة قاصرة بشكل أكبر.
بالضبط بالضبط، هي تجارب اجتماعية زي ما قلت لك وتنشئة، مش ما تجيش يعني نتيجة خلل صحي أو خلل نفسي. بعض الحالات يكون فيها الشخص يعاني من عوامل نفسية نتيجة برضو التربية القاسية، فينشأ عنده مثلا الخوف من الاعتراف بالخطأ أو أنه يكون شخص مغرور.
نعم، إذن نستطيع القول أن عوامل ذلك تعود إلى التنشئة الأولى في التربية الأسرية للأبناء.
بالضبط بالضبط، هذا هو يعني كعامل كبير هو التنشئة الاجتماعية، عدم تشجيع الأهل للطفل أو للشخص منذ البداية لأنه يعترف بالخطأ، وما فيش أي نقول نتيجة بتنسى أنه عقاب أو أنه بيحصل، يعترف بخطأك وكلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، ويمكن أنه يعترف وتعالج المشكلة.
طب أستاذ وهيب، هنا بكل تأكيد الأسرة لها دور مع أبنائها، فكما يقال من شبع على شيء شبع عليه، ما دور الأسرة هنا؟
بالضبط، وبالتالي نحن نقول من شبع على شيء، هو قد يكون التنشئة تكون في الأسرة ويتم تعزيز ذلك في المدرسة وفي المجتمع نفسه. يعني أحيانا استهزاء الأقران أو الأشخاص أو نقول الأهالي في الديوان أو في المجلس من واحد يخطئ خطأ بسيط أحيانا يكون، وبالتالي هذه كلها تصرفات تؤدي إلى أنه واحد أحيانا يهرب من الاعتراف أو لا يقبل أنه يعترف بالخطأ، إنما هي ممكن تحل يعني صعب.
كيف تحل؟ قلت بأنها ليست بتلك الصعوبة.
شوفي، بداية من البيت والمدرسة في المراحل الدنيا الصغرى، إنه نشجع على الحوار المفتوح، إنه ما نلجأش إلى العقاب مباشرة إذا أخطأ الطفل. يعني ممكن نعطي له فرصة فرصتين، في أشياء ممكن تحل بالحوار، وممكن نعطيه مسؤولية يعني بحيث إنه الشخص يعتمد على نفسه، و عندما يخطئ مش كل الأخطاء تستوجب العقاب، بالتالي ضروري يكون فيه زي القوانين أو الاتفاقيات داخل الأسرة أو حتى في المدرسة، إنه في شيء ما يستوجب العقاب يستوجب مثلا التنبيه والتوجيه وهكذا.
طيب أستاذ وهيب، نظرة المجتمع مثل من يتحلى بهذه الصفات، وما الذي سيترتب عليها بالنسبة للفرد نفسه الذي لديه الصفات هذه، عدم الاعتراف بخطئه بل أيضا الرمي به على عاتق الآخرين؟
شوفي، عادة الثقافة السائدة عندنا في المجتمع الشخص اللي زي كذا اللي ما يعترفش بخطأه دائما يلجأ إلى يعني الهروب أو التنصل.
نعم.
يمكن إنه أحيانا يوصم بأنه كذاب أو إنه مش يعني مش شخص موثوق فيه. قد تصل إلى هذه الحالة يعني.
يفقد ثقة الآخرين فيه.
بالضبط بالضبط. دائما يهربوا إنهم يعني يتعاملوا معهم لأنه خلاص الشخص هذا ما مش واثق في نفسه أصلا.
نعم. حتى ممكن أن تكون النظرة له نظرة دونية.
بالفعل. قد قلت لك أحيانا قد يقولوا إنه هذا شخص مغرور. أحيانا ممكن يوصف بهذا الشيء وبالتالي يتقل مكانته الاجتماعية أو احتكاكه بالأشخاص.
نعم. إذن أستاذ وهيب، كيفية معالجة مثل هذه الأمور، عدم تحمل تبعات ما يقوم به الفرد من أخطاء؟
قلت لك هي بداية تبدأ من الأسرة والمدرسة بداية التنشئة.
طيب أستاذ وهيب، علمنا بأنه هذه هي البداية، ولكن عندما يكون هناك فرد كبير ناضج ويعلم بأن هذه الصفات لديه، كيف له أن يغير من نفسه؟
صراحة هي قد تكون هناك نقول دورات اجتماعية تؤدي يعني ترفع ثقة الشخص بنفسه، تعلمه الحوار وحل المشاكل، في أشياء يعني ممكن يتعلمها ومش شرط أنها تكون عبر البيت، ممكن دورات قصيرة أو خلال الإنترنت توجد بعض الدورات هذه.
نعم.
تعزز ثقة الشخص بنفسه، تعلمهم كيف حل المشاكل، في طبعا خطوات عملية كيف حل المشاكل. مش شرط يعني ما فيش إنسان ما يقع في المشاكل أو يقع بالأخطاء.
نعم.
وبالتالي يفضل إنه يعرف كيف الأسلوب للخروج من هذه المشكلة.
نعم. وتدل أيضا على الثقة بالنفس.
بالضبط، وتعزيز الثقة بالنفس فعلا هذه أشياء يعني مهمة، لأنه دائما الإنسان ما يموت إلا هو يتعلم، ضروري يتعلم ويدور هذه الأشياء، يبحث عن طرق كيف انه دائما يحل المشاكل مش يرميها على الاشخاص الاخرين.
نعم.
وبالتالي بقى يفقد الثقه فيه ويعني مختلف بيطلع مشاكل عليه.
نعم. نعم بكل تاكيد، ونحن نستطيع القول والخلاصه بانه عديم الثقه بنفسه، عديم الشخصيه، والا كان تحمل تبعات ما يقوم به ان كان هناك اخطاء. اذا ما هي النصيحه للاسره حتى لا يكون هناك افراد يتحلون بهذه الصفات مستقبلا عندما يكبرون، وبالتالي تكون نظره المجتمع اليهم نظره غير طبيعيه، غير ايجابيه، نظره دونيه؟
يعني فعلا هي قد تكون هذه، قد في بعض الأشخاص قد يصلوا إلى هذه المرحلة، ولكن النصيحة إنه لا تخجل، يعني بالأخير كل الأشخاص يخطئوا، ما في حد ما يخطئ، يعني حتى نقول ما عدا الأنبياء اللي هم معصومون الخطأ، أما البقية كل الناس معرضين للخطأ والتعرض مثل هذه المواقف.
نعم.
أنت عزز ثقتك بنفسك، حاول إنك تبحث عن الأشياء الناقصة فيك كيف ممكن تعالجها وكيف ممكن توصل إلى حل نقول المشكلة الموجودة فيك أصلا.
نعم. هذا بالنسبة للفرد الكبير الناضج، لكن الأسرة ما هو دورها هنا في حالة مثلا لاحظت أن أحد أبنائها يتصرف ويلقي بتبعات تصرفه الخاطئة على أخيه، على صديقه، على قريبه؟
فعلا طبعا الأسرة دورها كبير في هذه الأشياء، في تربية الأشخاص سواء نقول في مرحلة الطفولة أو المراهقة. بداية عليهم تشجيع الشخص هذا، تشجيعه وتوعيته حول نقول الخطأ اللي وقع فيه هو أصلا.
نعم.
وقع في خطأ، لكن عدم العقاب، عدم العقاب، لأنه العقاب قد يؤدي إلى تأثير عكسي.
عدم العقاب وأيضا الحوار معه،
الحوار وتشجيع، فعلا حوار وتشجيع بحيث أنه الشخص هذا يخرج من نقول من المشكلة اللي حضرت عليه.
إذن الأسرة عليها أن تركز على مثل هذه الأمور. صحيح ستقول بأنه طفل وبأنه لا يزال صغير، ولكن تبع ذلك ستكون عليه في المستقبل عندما يكبر، عندما يحتك بالمجتمع، وستكون إليه النظرة غير طبيعية. وبكل تأكيد لا أحد في أي أسرة يريد أن يكون أبناء هذه الأسرة بمثل هذه الصفات. إذن وصلنا وإياكم أستاذ وهيب محمد عبد الملك مدرب تنمية اجتماعية إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا. شكرا على الصبر.
مع السلامة. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تعمل للوقوف على قدميك من جديد. وصلنا معكم إلى ختام لقاء هذا الأسبوع بإذنه تعالى، نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.